قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي صحيح البخاري من رواية أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي هذا قولان: أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستح صنع ما شاء. الثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. الأول أصح، أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا هو الأصح، وهو قول الأكثرين. في الترمذي مرفوعة: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني في المشكاة. والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكنه مقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أكثر حياة كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. وقال ذنون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي سليمان الداراني يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوى: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني. قال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا منه وهو مذنب. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل، فإنه إذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل فيستحي منه في تلك الحال، ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقيل إنه يمثل نفسه خائنا فيلحقه الحياء، كما إذا شاهد رجلا مضروبا وهو صديق له أو من قد أحصر على المنبر عن الكلام، فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحال، وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه، وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه، وإنما سببه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به، فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هو، ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما، فإنه عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكرما، فعند تقديرها ينبعث الحياء، وهذا في حق الشاهد. وأما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. الحديث بالاستحياء من تعذيب ذا الشيبة التي شابت في الإسلام منكر. كان يحيى بن معاذ يقول سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو. وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء جلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحيي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا ربي بل حياء منك، وقد صح هذا مرفوعا وموقوفا. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال وهو حياء معرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا عنده فقام واستحيا أن يقول له منصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وفي أثر إسرائيلي أن موسى قال يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك يا رب، فقال الله عز وجل سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه، والثاني استعظامه مسؤوله. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، ومنه قولهم جمال رائع. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له. فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. سألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم شيخ الإسلام ولم يقل شيئا. وأما الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته، فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منها الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج بين محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل وعطاء أو إحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان، أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخذ، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحيي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وبيعها بالدون، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فالعبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. قال صاحب المنازل رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. وإنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيا منه. وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم وعليه بناء سلوكهم. وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود يعني أن الحياء حالة تحصل من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى، يعني أن العبد متى علم أن الرب تبارك وتعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه، يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. كالعبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، لا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد. فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة، وكذلك يحمله على استقباح جنايته. وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه، وأرفع درجة منه الاستقباح الحاصل عن المحبة، فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله، فيكون قد شكى الله إلى خلقه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة وفاقة وعبودية، فالحياء منه تعالى لا ينافيه. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب، فيدعوه إلى ركوب المحبة، ويربطه بروح الأنس، ويكره إليه ملابسة الخلق. النظر في علم القرب تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله، فإن المعية نوعان: عامة وهي معية العلم والإحاطة، كقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومعية خاصة وهي معية القرب، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ والكلاء، وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما زاد حبا ازداد قربا. فالمحبة بين قربين: قرب قبلها وقرب بعدها، وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بالأنس بالله تعلقا لازما لا يفارقه، بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق، بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربه وقرة عينه بحبه وقربه منه، فإنه ليس مع الله غيره، فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سره وروحه وقلبه، فقلبه في ملأ وبدنه ورسمه في ملأ. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي يشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من الكائنات وعكوفه على رب البريات، فهو في حضرة قربه مشاهد لها، وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة، إذ ما مع الله سواه، فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده، وهذا مقام الجمعية. وأما قوله: ولا يوقف لها على غاية، والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي، وأن إلى ربك المنتهى، وليس له سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيده وجوده، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لمجده وحمده وعطائه، بل كلما ازداد له العبد شكرا زاده فضلا، وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة، وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبدا لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء أن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء، فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه ولا لمزيده ولا لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فاللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، ومن علينا وأنت المان وحده بالعطاء الذي يقربنا منك ولا يباعدنا عنك ويصرف في طاعتك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.